بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد ينفذ أفضل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم المصطفين محمد. أبعد الصديق الرجيل أخير الشيخ أن يلقي علينا كلمة بعنوان قصايا لتفضل محترم من الجواب.
أشهر كلمة
ما تركه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأرحب بالحضور جميعًا في هذا المجلس المبارك، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يعمره بالنفع والإخلاص ونجعله حجة يوم لقائه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخوتي الكرام، الوصايا يحرص عليها الحكماء ويحرص عليها العقلاء، لا سيما إذا جاءت هذه الوصايا من أصحاب الشأن ومن أولي الألباب من المخلوقين كالأنبياء والصالحين قبل الصالحين الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وأعظم الوصايا هي وصايا رب البرية جل جلاله وتقدست أسماؤه، وصايا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم للأنبياء أو لعباده الصالحين، هي أعظم الوصايا. ولذلك يا إخواني، كان الصحابة رضي الله عنهم يستوصون النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي أحدهم فيطلب من النبي صلى الله عليه وسلم وصية فيقول: يا رسول الله أوصني، أو تكون بشكل جماعي يقولون: يا رسول الله كأنها وصية مودع، كأنها موعظة مودع فأوصنا، ثم تأتي وصاياه عليه الصلاة والسلام. وفي هذا المجلس سأنتقي لكم بعض الوصايا التي وصى الله بها أو وصى بها نبيه صلى الله عليه وسلم، أو وصى بها العلماء والحكماء، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بها. الوصية الأولى: الوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى، وهي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وتقوى الله جاء الأمر بها في القرآن كثيرا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الناس اتقوا اتقوا الله ولا تموتن إلا، يا أيها الناس اتقوا الله، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وصايا كثيرة بالتقوى، وربما خص بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها النبي اتق الله. وتقوى الله هي العمل بطاعة الله على علم، وترك معصية الله على علم. الذي يتقي الله هو الذي يلتزم ما أمره الله به. أمره الله بالصلاة يلتزم بالصلاة، أمره الله بالصدق يلتزم بالصدق، أمره الله ببر الوالدين يلتزم بر الوالدين، أمره الله بالإحسان، أمره الله بالأمانة، أمره الله بطيب الكلام يلتزم ذلك، أمره الله بحفظ حقوق إخوانه يلتزم ذلك، ويجتنب المعصية. نهاه الله عن الكذب يترك الكذب، نهاه الله عن السرقة، عن شرب الخمر، عن الغيبة، عن النميمة، عن السخرية، عن مساوئ الأخلاق، عن اقتراب الفاحشة والزنا إلى آخره، يبتعد عن هذه كلها امتثالا لأمر الله. هذه هي التقوى، وتقوى الله سبحانه وتعالى سبب لحصول ولايته، يعني أن يكون الإنسان وليا لله تبارك وتعالى. الأولياء هم الذين قال الله فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. والأولياء هم الذين قال فيهم الله سبحانه وتعالى كما في صحيح البخاري: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وتقوى الله جل في علاه هي أعظم وأثقل ما في الميزان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن أثقل شيء في الميزان، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وتقوى الله جل في علاه سبب لدفع كيد أهل الشر عنك وعن الإنسان، كما قال عز من قائل: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وهي سبب لتفريج الكروبات، وهي سبب لحصول الرزق من الله سبحانه وتعالى. قال عز من قائل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، من أي ضيق يجعل الله عز وجل له مخرجا. حتى قال ابن عباس: لو انطبقت السماء على الأرض لجعل الله للمتقين سبيلا، وأخرجهم من هذا الانطباق. وتقوى الله سبحانه وتعالى سبب لسعة الرزق وفتح أبواب الرزق للمتقي، كما قال عز من قائل: ويرزقه من حيث لا يحتسب. الرزق من حيث لا يحتسب الإنسان له لذة وله نشوة يشعر بها من حصلت له. يعني الإنسان معروف يعرف أنه كل شهر سينزل له الراتب، كل شهر ينزل له الراتب 1000 دينار 1000 دينار 1000 دينار، لكن لما يأتي مبلغ مفاجأة كذي رزق من الله سبحانه وتعالى 10,000 ما يدري من وين، واحد وين انت قبل اعطيتني اياهم ونسيته، ولا هذا والله طرع لك كذا او الى اخره، او يقول والله في الدوام صار في امتيازات وعطوك مثلا اعمال ممتازة 2000 دينار، يعني يحس الانسان بسعادة اكثر من سعادة الرزق الذي يحتسبه ويعلم من اين يأتيه، والرزق كله من عند الله سبحانه وتعالى. فلا شك أن هذه الوصية يجب علينا يا أخوان، يجب علينا أن نعتني بها، نتقي الله سبحانه وتعالى. وتقوى الله نحن مأمورون بها في كل حال وفي كل مكان وفي كل زمان. قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، حيثما كنت في زمان أو مكان أو حال تتق الله، أمام الناس تتق الله، وفي الخلوات تتق الله. يأتيك الشيطان وانت في حال خلوة أو شيء ومعاك الآيفون يقول: ها شوف الموقع الفلاني والموقع الفلاني أو كذا أو اسمع كذا أو اسمع كذا، خواطر يزينها الإنسان. هذه طبعا خواطر، من يأتيك الخاطر أنه والله تروح تزور الموقع الفلاني، ها؟ أو تشوف تويتر في واحدة كاتبة أو في كذا أو كذا إلى آخره، أو صور محرمة نساء متبرجات أو غير، من يأتيك الخاطر من السهل عليك أن تدفع، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتتذكر ها أن هذا المقام مقام ابتلاء لك، ها؟ ولمن خاف مقام ربه ها جنتان. الذين يخشون ربهم وين؟ بالغيب. هنا تأتي الأمور بارك الله فيكم المؤثرة في وهو في خلوته يبتعد عن المعصية امتثالا لأمر الله. هذا الخاطر لا، لكن إذا اندفع مع هذا الخاطر بدأ يعبث بالجهاز، صارت الحين الردة أصعب شوي، مو مستحيلة لكنها شوية صعب. إذا أوقعها الشيطان في النظر إلى هذه المحرمات صارت الردة أصعب وأصعب. ولذلك دفع الخاطر منذ أن يأتي أسلم للإنسان وأسهل عليه، مثل لو نحن في خيمة مثلا وانثقب جزء منها يسير، هذا الثقب الآن خياطته سهلة صح؟ تعالج بسهولة، لكنك لو تركته لازداد هذا الثقب حتى يصبح مثلا خرقا كبيرا، يصبح علاجه أصعب. نفس الشيء المعصية لما تأتي ودواعيها والشهوة إلى آخره، إذا دفعها الإنسان تراها بسهولة، لكن كل ما تمادى كل ما زادت المشكلة. ومو معنى أن زادت المشكلة أن خلاص ما في علاج، لا يستطيع. أناس تابوا من إدمان المخدرات لله نعم، وتابوا من كبار المعاصي والذنوب، لكن نحن كلامنا هنا عن سهولة الرجوع. شخص في أعلى الجبل إذا نزل خطوة، العودة للجبل أسهل لأنها خطوة واحدة صح؟ طيب إذا نزل خطوتين، أربع خطوات، عشر، كل ما زاد نزل أكثر، شو اللي صار؟ كل ما كانت الردة أصعب، لكن ما هي مستحيلة، لأن الشيطان يأتي حق الواحد يقول أنت إيه قدام الشباب راعي تقوى وتخاف الله، لكن إذا رحت بروحك فتحت أبواب الشر والمعاصي، أنت إنسان منافق، أنت أصلاً أحسن لك ما تروح يا الشباب، وأحسن لك تحلق لحيتك، وأحسن لك لا يقول عنك مطوع. يأتيه الشيطان وهذا شر وهذا خطأ كبير. الإنسان حتى لو وقع في الذنب يتوب إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إذا وقعت في السيئة أتبع هذه السيئة الحسنة، وأول حسنة ترتكب وتتبع بها السيئة هي التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن التوبة الكل محتاج إليها. تقوى الله في التعامل مع الناس، واجتناب الظلم، اجتناب يعني التساهل في حقوق الناس، وهذا أمر خطير. حق الوالدين، حق الجيران، حق الأرحام، حق الأخوة في الله، حق الزمالة، حق الناس بشكل عام، يجب علينا أن نفي بهذه الحقوق التي أحقها الله سبحانه وتعالى. حق الوالدين نقوم به، حق العلماء، حق ولي الأمر، حق الجيران، حق الأرحام، حق الأصدقاء، حق الأخوة، حق المسلم على المسلم إلى آخره كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ونجتهد في أداء هذه الحقوق، ونحذر غاية الحذر من الظلم، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة، نعوذ بالله وإياكم. الوصية الثانية بارك الله فيكم، الحرص على التوبة، وهي أيضا وصية الله لأهل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ما من مؤمن إلا وهو بحاجة إلى التوبة. لماذا؟ لأنه ما من مؤمن إلا وهو واقع في الذنب، وتزل به الغدر، وتغلبه نفسه أحيانا. بشر، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التواب. ولذلك قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم ترحمون. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إلا أنه مع ذلك يقول أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم. فالمؤمن محتاج للتوبة، كلما أذنب تاب. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. من التوابون؟ هم الذين كلما أذنبوا تابوا إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله سبحانه في صفات المتقين، يقول عز من قائل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. من هؤلاء؟ هؤلاء المتقون، صفات المتقين الذين أعد الله لهم هذه الجنات. إذا فعلوا فاحشة كبيرة من كبائر الذنوب أو ظلموا أنفسهم صغيرة من صغائر الذنوب ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. ستر الذنوب من الله نعمة يا إخوان، رحمة عظيمة من الله أن يستر ذنوب العباد. يقول بعض السلف: والله لو كان للذنوب رائحة لما جالسنا أحد. والقحطاني صاحب النونية يقول: والله لو علموا خبيئة سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني. لكن الله سبحانه يستر. وكما جاء عن علماء أنهم قالوا: إذا أثنى الناس عليك فإنما يثنون على جميل ستر الله عليك. والحقيقة رأوا ستر الله الذي سترك من هذه الذنوب فأثنوا عليك. الشاهد أن المؤمن مطلوب منه أن يحذر غاية الحذر من الذنوب والتساهل فيها. يا شباب، الذنوب جرت أناس كثر إلى الشر، إلى الخسار في الدنيا والآخرة. ترى ما في أحد دخل للسجن، يعني اللي في السجن وغيرهم، ما في أحد ولد من بطن أمه مجرم، ما في، كلهم صحبة السوء جرتهم. كثير من اللي في السجن ما له أي علاقة وليس له أي دخل في القضية التي دخل بها، لكن دخل السجن بسبب مخالطة فلان. مثل الجليس الصالح والجليس السوء، كمثل بائع المسك حامل المسك ونافخ الكير. هذا نافخ الكير يؤذيك. ناس يقولون في الكويت، يقولون من خاوى المصلين صلى ومن خاوى المغنين غنى، والعياذ بالله. هذا واقع، الصاحب ساحب. هؤلاء تساهلوا في الذنوب، تساهلوا في المعاصي، تساهلوا في المنكرات، واتبعوا خطوات الشيطان حتى فضحهم الله في الدنيا، وحتى أصبحوا يعني كلبها. بعضهم يقول: أنا والله أحس أني مثل البهيمة، ما لي أي مصلحة في هذه الدنيا، كل محبوس. إذا طلعت باكر شلون أواجه الناس وكيف أقابل البشر؟ أهلي يستعرون مني، والدي ما يحب يعني الناس تجيب سيرتي، بخلاف الثاني اللي أبوه يفرح لما يذكرون سيرة ابنه الصالح. فحذاري من التساهل في الذنوب، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ما قال الله لا تتبعوا الشيطان، قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان يجر الإنسان خطوة خطوة حتى يوقع في المحذور، عسى الله يعافينا وإياكم. الوصية الثالثة: العناية بحفظ القرآن واستغلال سن الشباب. العناية بحفظ القرآن، القرآن وحفظه هو رأس العلم، وهو رأس طلب العلم، ويقدم على كل العلوم حفظ القرآن. ولا يتساهل الإنسان فيه. الآن في هذا العصر، في هذا الوقت، وفي هذا العمر، أقصد في الصغر، في الشباب، الحفظ أسهل وتثبيته أسهل وأقوى. كما قالوا: الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر. ولذلك الذي ينظر في تراجم العلماء يجد أنهم يعني حفظ القرآن في الثامنة، حفظ القرآن قبل البلوغ، حفظ القرآن بعد البلوغ، حفظ القرآن في العشرين. جيد، ويبقى معه هذا الحفظ كما قالوا كالنقش في الحجر. أنت إذا أتيت بحجر ونقشت عليه نقشا، حفرت فيه، هذا الحفر على الحجر صعب يذهب، صعب جدا. ولذلك نجد أحيانا في مصر مثلا آثار الفراعنة كما يقولون، فيها نقوش يمكن من آلاف السنين ما ذهبت. الذي يغتنم هذا العمر وهذا الوقت وهذا الزمن في الحفظ، سيكون حفظه كتلك الأحجار المنقوشة، لا يذهب بسهولة. حفظ القرآن يكون أقوى. من حفظ في الكبر قد يتقن لكن ليس كإتقان الذي حفظ في الصغر. طبعا ليس معنى هذا أن اللي والله تقدم به السن شوي صار 30 كذا قال والله أنا ما أحفظ خلاص، لا مو صحيح. نقول هذا الأفضل وهذا الاغتنام، لكن لا يمنع أن الإنسان يحفظ حتى ولو بلغ 50 من العمر. أنا لعلي أكتفي بهذه الوصايا الثلاث حتى لا أطيل، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. وإذا كان في أسئلة أو استفسارات حول ما تقدم بشرط أن تكون قليلة رغبة تحقيق رغبة الأخ أحمد. توهيق هذا، بارك الله فيكم. إذا في سؤال يا شباب ترى المجال مفتوح. إذا أنا أستأذنكم يا أخواني جميعا، أسأل الله يحفظكم، ترى والله ودي أقعد بس مرتبط الله يعيننا وياكم. إذا أبو عمر، ها أبو عبد الله، بارك الله فيك، جزاك الله خير يا شيخ، أعزك الله. أقدر أخذ نسخ من هذه؟